وتستقبلنا باب الجنة. وإماما وإماما يا من
الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا نرحب بكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تعلن مشاركة الرئيس في قمة منظمة شانغهاي، وتصف زيارة رئيس الوكالة الذرية إلى طهران بالناجحة. إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بعد تنفيذ عملية طعن أصاب فيها 3 مستوطنين بالقدس المحتلة. الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي تعقد اجتماعها الأول في قصر بابدا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي سيشارك في قمة منظمة شانغهاي للتعاون، وأشار خطيب زاد إلى أن قمة شانغهاي ستعقد قريبا في طاجيكستان. وحول زيارة رئيس الوزراء العراقية الأخيرة إلى طهران، أكد خطيب زاد التوصل إلى اتفاق على زيادة عدد الزوار لزيارة 40 الإمام الحسين عليه السلام إلى أكثر من 60,000 زائر. إلى ذلك، وصف خطيب زاد علاقة طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعادية، وقال إن زيارة مدير الوكالة إلى طهران كانت ناجحة، مشددا على استمرار التعاون الثنائي بين إيران والوكالة الدولية. وأعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسيا عن تسوية القضايا الخلافية بين الوكالة والجمهورية الإسلامية عبر الحوار المباشر القائم على أسس التعاون. وفي كلمته باجتماع مجلس حكام الوكالة في فيينا، أشار غروسي إلى زيارته الأخيرة لطهران وعقده مباحثات بناءة مع كبار المسؤولين الإيرانيين، مضيفا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أشرفت على تنفيذ تعهدات الإيرانية وفقا للاتفاق النووي. وكان غروسي التقى بالرئيس الجديد لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، وبحث معه جملة من الملفات بشأن خطة العمل المشتركة. نظمت فصيل العمل الوطني والإسلامي مؤتمرا وطنيا حول عنوان المقاومة تحرر وأوسلو تدمر، والذي يأتي في الذكرى السنوية لانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة وذكرى توقيع اتفاق أوسلو الذي وصفته الفصائل بأنه كان اتفاقا كارثيا. وأكدت الفصائل على خيار المقاومة الذي أثبت أنه السلاح الأنجح في مواجهة الاحتلال. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
المقاومة تحرر وأوسلو تدمر، عنوان التفت حوله فصائل المقاومة التي شاركت في مؤتمر أكدت فيه قياداتها على أن درب التحرير لا يمكن إلا أن يمر عبر سواعد المقاومين، ولعل وعد القسام الأخير لأسرى نفق الحرية هو برهان على أن الحرية بكل أشكالها لا تتأتى إلا عبر المقاومة.
نحن نؤكد اليوم أننا بجانب أسرانا، وأن صفقة قادمة بإذن الله ستشمل الأبطال الذين حققوا حريتهم لأيام من داخل السجن، ونحن نعدهم بإذن الله عز وجل أنهم سيحررون مع الصفقة القادمة بإذن الله رغم أنف الاحتلال.
هذا العدو الذي انسحب وتجسدت أمام أعيننا آيات سورة الحشر انسحب ودمر بيديه مستوطناته. هذه هي ذكرى الانتصار الذي منذ ذلك الوقت وشعبنا يراكم انتصارات حتى وصول الانتصار الكبير الذي حققه أسرانا الأحرار الذين خرجوا على باب النفق.
هذا المؤتمر يأتي في ذكرى انتصار المقاومة على الاحتلال الإسرائيلي وإجباره على الانسحاب من قطاع غزة، ما يعزز ثقة الشعبية بدرب الكفاح المسلح وليس المفاوضات.
ذكرى اندحار العدو الصهيوني عن قطاع غزة في عام 2005 هو محطة مهمة ببعدها الاستراتيجي، حيث أن المقاومة قادرة على إلحاق الهزيمة بالعدو الصهيوني، وأن الخيار لإسقاط هذا العدو الصهيوني ودحره عن أرضنا لا يأتي إلا عبر المقاومة الفلسطينية، وأن خيار المفاوضات أثبت فشله على مدار عقود من الزمن.
لا بد أن نلتف حول مقاومتنا ونكون لها الحامي ونكون لها الدرع الذي يحميها، ولا يمكن أن تتحقق أمانينا إلا بالمقاومة. عندما شعرت إسرائيل أن قطاع غزة جمر من نار، نار من تحتهم ونار من فوقهم، انسحبوا من غزة.
في مثل هذا اليوم قبل 16 عاما حررت غزة ولا زالت تقبض على جمر الحصار، ومع ذلك سلاحها ما زال مشرعا ومقاومتها تزداد صلابة يوما بعد يوم.
وعد المقاومة بتحرير الأسرى تزامن مع ذكرى اندحار الاحتلال عن قطاع غزة، ولولا الثانية ما كانت الأولى، فالمقاومة تراكم نضالاتها حتى تشرق شمس الحرية من فوهة بنادقها.
كشفت مصادر إعلامية صهيونية أن الأسيرين الفلسطينيين تمكنا من الوصول لضفة الغربية بعد انتزاع حريتهم من سجن جلبوع المعروف بحراسته المشددة. وأوضحت المصادر أن الأسيرين تمكنا من عبور سياج الفصل إلى الضفة الغربية عبر ثغرات عدة رغم تجديد إجراءات الأمن الصهيونية على الحدود. واعترفت المصادر أن وحدة الكيان حرصت حتى الآن على عدم الانخراط بأنشطة عسكرية في مخيم جنين على خلفية تعزيز المخيم بمسلحين من جميع الفصائل الفلسطينية الذين يستعدون لحماية الأسرى في حال وصولهم للمنطقة. أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت إن الجيش الصهيوني قتل أكثر من 50 فلسطينيا بالضفة الغربية منذ بداية العام الجاري. جاء ذلك في كلمة لباشليت بافتتاح الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أشارت فيها إلى إصابة أكثر من 1000 شخص بذخيرة الحية إثر استهداف من قبل الأمن الصهيوني. وأعربت باشليت عن قلقها تجاه الحملات القمعية التي شنتها السلطة الفلسطينية ضد معارضيها، لافتة إلى أساليب الأمن الوحشية ضد المتظاهرين السلميين خلال الاحتجاجات التي أعقبت جريمة اغتيال الناشط الفلسطيني نزار بنات. أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني بعد تنفيذ عملية طعن أسفرت عن إصابة 3 مستوطنين صهاينة بالقدس المحتلة. وقالت مصادر الاحتلال إن العملية وقعت قرب محطة الحافلات المركزية في المدينة، زعيمة أن من بين المصابين طلاب بالمعاهد الدينية المتطرفة. وهجم الأمن الصهيوني الفلسطينيين المتواجدين في المنطقة عقب عملية الطعن، حيث اعتقل أحدهم بتهمة تقديمه المساعدة لمنفذ العملية. وأخيرا أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أن أمام المسؤولين مهام وطنية وتاريخية كبرى لتفعيل دور الدولة ومؤسساتها واستعادة الثقة بها. وفي أولى جلسات الحكومة اللبنانية الجديدة التي عقدت في قصر بعبدة قال عون إن المطلوب هو إيجاد حلول سريعة لمعالجة الأوضاع المعيشية في البلاد للمواطنين. في ختام نشرتنا هذا تذكير بالعناوين. طهران تعلن مشاركة رئيس في قمة منظمة شانغهاي وتصف زيارة رئيس الوكالة الذرية الدولية إلى طهران بالناجحة. إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بعد تنفيذ عملية طعن أصاب فيها 3 مستوطنين بالقدس المحتلة. الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي تعقد اجتماعها الأول في قصر بعبدة. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني Arabic radio.net. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقاتا طيبة وإلى اللقاء.
في انتظار زينب. في انتظار زينب. في انتظار زينب. في انتظار زينب. عندما يريد محبو أهل البيت عليهم السلام أن يتكلموا عن زيارة الأربعين، ترى عيونهم تذرف الدموع قبل أي حرف ينطقونه. يتذكرون حينها موكب الإباء وهو يعود إلى كربلاء، فيأتون من كل حدب وصوب خاشعة أبصارهم نحو أفق الحسين عليه السلام، رافعين شعار الحب والولاء: سنبقى في انتظار زينب. في انتظار زينب.
أنا أنتظر زينب سلام الله عليها يوم الأربعين، ونقول لها:
يلا لطموا صدوركم واستقبلوها، هاي زينب جايتنا براس اخوها، شرفتنا بكربلاء يا هلا وميت هلا، هاي زينب جايتنا براس اخوها.
هذا ما نقوله، وماذا تقوله زينب عندما تأتي إلى قبور أهلها وأخوتها؟
تقول: لا تقيلوا لي وصلنا الغاضرية، أنا عرف إخواني من عطر الزكية، لا تقيلوا لي وصلنا الغاضرية، أنا عارف إخواني من عطر الزكية، لحديد اللي نبيهم قلبي ياخذني عليهم، أنا عارف إخواني من عطر الزكية، ذول أخوتي من بعيد قبورهم صاحت علي، والله حيرة أركض العباس نو لحسين خيا، وين أضمهين عنهم يمتوني الزريك وجروح دي، ويا خواتي لحد يقلهم رجعنا بلا رقيا، لحديد اللي نبيهم قلبي ياخذني عليهم، أنا عارف إخواني من عطر الزكية.
يا زينب يا زينب يا زينب.
أيام خالدة. في ذكرى رحيل حليم آل محمد. هاج الحنين لفرقة السبطين بكر البتول مفارق لحسين، والطست بينهما أذان ضليمة حلت بقطب الدين والتكوين، كبد تقطع من سموم أمية، فالكون في شجو وفي تأبين، وحسين أسبل دمعه متفجعا ومع الحياء بزفرة وأنين، ويقول يا عضدي وكاشف غربتي بعد البتول وفقدنا الأبوين، فأنا غريب الآل بعدك يا أخي يجود طه منعش الثقلين. بسم الله، وله الحمد والمجد أكرم الأكرمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين وآله الطاهرين. أزكى الصلوات وأسمى التحيات عليك أيها الإمام الزكي والهادي المهدي، سبط سيد النبيين ووصي أمير المؤمنين، يا من عشت مظلوما ومضيت شهيدا مسموما، فسلام عليك يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا. السلام عليكم إخوتنا وأخواتنا مستمعي إذاعة طهران، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا باستشهاد قرة عين الرسول وثمرة فؤاد البتول ونجل المرتضى وشقيق الحسين الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. وبمناسبة أيام ذكرى استشهاده نلتقيكم أعزائنا في هذا اللقاء الخاص من برنامج أيام خالدة، ونحن نعرفكم أولاً بعناوين فقراته وهي كالآتي: أول شهداء الفتنة الأموية، سم من بلاد الروم، بكاء في طيبة وشام، عز بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان، نعم أيها الأخوة والأخوات، وتتخلل ذلك لقاءات هاتفية وأحاديث عن صلح الإمام الحسن عليه السلام ورعاية مصالح الأمة، وكذلك نستمع لمساهماتكم الحزينة بهذه المناسبة الأليمة. كنوا معنا مستمعين الأكارم وأولى فقرات البرنامج، وقد اخترنا لها العنوان التالي:
أول شهداء الفتنة الأموية،
في شهر صفر من السنة 50 للهجرة النبوية المباركة، ضجت المدينة المنورة بأهلها حزنا على فراق كريم آل محمد صلى الله عليه وآله، رابع أهل الكساء وثاني أئمة العترة المحمدية، الإمام المجتبى أبي محمد الحسن عليه السلام.
مضى سلام الله عليه شهيدا مسموما، وهو ابن 47 سنة، أقام منها 7 سنين و6 شهور مع جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان مع أمه وأبيه وأخيه آخر من تزود من رسول الله قبيل التحاقه بالرفيق الأعلى. فقد روي أنه صلى الله عليه وآله أفاق عند احتضاره على بكاء الحسنين، فأراد علي أن ينحيهما عنه فقال: يا علي، دعني أشمهما ويشماني، وأتزود منهما ويتزودان مني، أما إنهما سيظلمان بعدي ويقتلان ظلما، فلعنة الله على من يظلمهما.
وعاش الحسن المجتبى 30 سنة مع أبيه المرتضى سلام الله عليهما، وهو وزيره ومعينه في القيام بمهام الإمامة الكبرى في المحنة التي نزلت بآل محمد وبالمؤمنين، والفتن التي حلت بالمسلمين بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله.
وبعد استشهاد أبيه أمير المؤمنين عليه السلام، تولى المجتبى مهام الإمامة الكبرى بوصية إلهية نبوية، فكان وصي أبيه عليه السلام على أهله وولده وأصحابه، وقد وصاه بالنظر في وقوفه وصدقاته، وكتب إليه عهدا مشهورا ووصية ظاهرة في معالم الدين وعيون الحكمة والآداب. وقد نقل هذه الوصية جمهور العلماء واستبصر بها في دينه ودنياه كثير من الفهماء، كما قال الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد:
ونهض أبو محمد الحسن المجتبى عليه السلام بمهام الإمامة الكبرى والوصاية على مدى 10 سنين في ظل اشتداد طغيان الفتنة الأموية والوهن الذي أصاب الناس بسبب الابتعاد عن القيم المحمدية.
وصالح سلام الله عليه معاوية لكي يحقن دماء المسلمين التي لم يكن طغاة أمية يعبؤون بإراقتها، ولكي يعرف من خدعتهم الوعود والتضليلات الأموية بحقيقة الذين تسلطوا عليهم، لا لكي يقيم فيهم القسط والعدل، ولا لكي يأمروهم بالمعروف ويقيموا الصلاة، بل لكي يتخذوا عباد الله خولا وعبيدا لهم ويستأثروا بأموالهم.
ولذلك فقد عمد الطاغية الأموي إلى التآمر على حياة السبط المجتبى عليه السلام، فدس إليه السم 3 مرات حتى التحق بربه الأعلى مظلوما شهيدا في المرة الثالثة في 50 للهجرة في شهر صفر، في 7 منه على رواية، وفي 28 منه على رواية أخرى، تاركا في قلوب المؤمنين لوعة إلى يوم القيامة، تفجعا لمظلوميته عليه السلام.
فكان يوم استشهاده من الأيام الخالدة. روى الواقدي بسنده إلى ثعلبة ابن أبي مالك قال: شهدت الحسن يوم مات ودفن بالبقيع، فرأيت البقيع ولو طرحت فيه إبرة ما وقعت إلا على رأس إنسان.
أبعث ببطاقة تعزية إلى مقام مولانا صاحب العصر والزمان، أرواحنا لمقدمه الفداء، ثم إلى جميع مراجعنا العظام والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى استشهاد الصبط الزكي مولانا الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، سائلين البار عز وجل أن يجعلنا من الفائزين بشفاعته وشفاعة جده الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وأبيه السيد القسوار وأمه الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليها السلام. وأختتم مشاركتي هذه بكلمات قصيرة عن الإمام الحسن عليه السلام، قال عليه السلام: كن في الدنيا ببدنك وفي الآخرة بقلبك. وقال أيضا عليه السلام: النعمة محنة، فإن شكرت كانت كنزا، وإن كفرت كانت نقمة. أختكم معصومة حسن، سلطنة عمان.
أيها الأخوة والأخوات، ونحن نتابع من إذاعة طهران تقديم هذا اللقاء الخاص بذكرى استشهاد كريم آل محمد وحليمهم الإمام المجتبى سلام الله عليه. ننقل الميكروفون إلى سماحة الشيخ صادق النابلسي الباحث الإسلامي من لبنان لكي يحدثنا عبر الهاتف عن العلة الأساسية لصلح الإمام الحسن عليه السلام مع معاوية. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ليس هناك من سبب واحد يمكن الرجوع إليه في فهم العلة التي من أجلها صالح الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن هناك مجموعة من الأسباب والعوامل التي تضافرت جميعها وفرضت نفسها في إيقاع الصلح. ولكن لابد من القول ولو بشيء من الإيجاز إلى أن الإمام سلام الله تعالى عليه جرد من المناصرين والأتباع والجنود بالمال تارة، بالإغراء تارة، وبالإكراه والعسف تارة أخرى، ففقد إمكانية المبادرة وإمكانية القتال، فأصبح مكرها على اتخاذ قرار بالحفاظ على ما تبقى من وحدة المسلمين ووحدة الأمة والحفاظ على دين جده الذي أصبح عرضة للتشويه والتحريف على يد معاوية وأتباعه. وكان عليه أيضا أن يحفظ الإمام من الفناء والزوال، فهذه الأمور دفعت الإمام الحسن سلام الله تعالى عليه لاتخاذ مثل هذا القرار الجريء.
كلنا عايش النظرة حسر عيني تدمع للحسن أذكرى من اللي بيت شيع لعشان عزفينا شيع إبراحينا عشما زفينا شيع إبراحينا. منقصد المقابر شكابر وانا اللي ما انسى الحسين، يا نعش اشوفه ظروفه تهيل دمعي الشجن، أذكري بحسيرتي ودمعتي شلون الحسن جسم اندفن، دفنته عجيبة مصيبة تزيلها عرش الله وحزن، وناحت الملائك للمجتبى بحزنها نزلت وتشارك آل النبي بمحنها، لما عاش تشيله يتشيع
برحيله. لازلنا معكم أحبائنا مستمعي إذاعة طهران في هذا اللقاء الخاص من برنامج أيام خالدة، نعظم من خلاله شعائر الله بتجديد العزاء بذكرى استشهاد كريم آل محمد عليهم السلام سبط الرسول وبكر البتول الحسن المجتبى سلام الله عليه. وننقلكم في الفقرة التالية إلى قصة استشهاده وعنوانها هو
سم من بلاد الروم.
أيها المؤمنون، حفلت المصادر الإسلامية المعتبرة بالكثير من الروايات والأحاديث الشريفة التي أخبر فيها نبي الرحمة صلى الله عليه وآله أمته بالظلم الذي سينزل بأهل بيته عليهم السلام، ومنهم مولانا الإمام الحسن سلام الله عليه.
ومن هذه الأحاديث ما رواه الشيخ الصدوق في أماليه بسنده عن ابن عباس قال: إن رسول الله كان جالسا ذات يوم إذ أقبل الحسن فلما رآه بكى، ثم قال: إني لما نظرت إليه تذكرت ما يجري عليه من الذل بعدي، فلا يزال الأمر به حتى يقتل بالسم ظلما وعدوانا، فعند ذلك تبكي الملائكة السبع الشداد لموته ويبكيه كل شيء، فمن بكاه لم تعم عينه يوم تعم العيون، ومن حزن عليه لم يحزن قلبه يوم تحزن القلوب.
ومن ينبوع هذا العلم النبوي الذي ورثه من جده المصطفى صلى الله عليه وآله، كان الإمام المجتبى عليه السلام قد أخبر أهل بيته بذلك وبدس معاوية السم إليه عن طريق زوجته جعدة بنت الأشعث بن قيس، فقالوا له: أخرجها من منزلك وباعدها من نفسك. فأجابهم عليه السلام بجواب شبيه بجواب أبيه أمير المؤمنين عليه السلام عن سؤال مماثل بشأن ابن ملجم، قال: كيف أخرجها ولم تفعل بعد شيئا؟ ولو أخرجتها لم يقتلني غيرها، وكان لها عذر عند الناس.
قال الإمام الصادق عليه السلام في تتمة حديث بهذا الشأن رواه القطب الراوندي في كتاب الخرائج: فما ذهبت الأيام حتى بعث معاوية إليها مالا جسيما، وجعل يمنيها بأن يعطيها 100,000 درهم أيضا ويزوجها من يزيد، وحمل إليها شربة سم تسقيها الحسن. ثم كان أن انصرف عليه السلام إلى منزله وهو صائم، يعني الصوم المستحب، فأخرجت له وقت الإفطار، وكان يوما حارا، شربة لبن وقد ألقت فيها ذلك السم، فشربها وقال: يا عدوة الله، قتلتيني قتلك الله، والله لا تصيبن مني خلفا، ولقد غرك وسخر منك، والله يخزيك ويخزيه. فمكث عليه السلام يومين ثم مضى شهيدا، فغدر معاوية بها ولم يف لها، أي لجعدة، بما عاهد عليه.
مستمعين الكرام، وثمة رواية معتبرة مروية في كتاب الاحتجاج ملفتة للانتباه، تذكر أن معاوية دس لمولانا الحسن المجتبى عليه السلام السم مرتين ولم يؤثر فيه السم، وعولج منه فسعى للحصول على سم لا علاج له من الروم. وهي مروية عن مولانا الإمام عليه السلام ضمن حديثه مع سالم ابن أبي جعد بعد أن سقي السم.
وقد قال عليه السلام في هذا الحديث إنه يعني معاوية كتب إلى ملك الروم يسأله أن يوجه إليه من السم القتال شربة، فكتب إليه ملك الروم: لا يصلح لنا في ديننا أن نعين على قتال من لا يقاتلنا. فكتب معاوية إليه: إن هذا يعني الذي يريد أن يقتله بهذا السم هو ابن الرجل الذي خرج بأرض تهامة، وقد خرج يطلب ملك أبيه، وأنا أريد أن أدس من يسقيه ذلك فأريح العباد والبلاد منه. ووجه معاوية إليه بهدايا وألطاف، فوجه إليه ملك الروم بهذه الشربة التي دس فيها، فسقيتها واشترط أي ملك الروم عليه في ذلك شروطا.
أيها المؤمنون، وكان صبط الرسول وشبيهه ووارث هيبته وسؤدده ورحمته بالعالمين الحسن المجتبى عليه السلام قد أوصى بأن يدفن إلى جوار جده صلى الله عليه وآله، ولكنه كان على علم بأن أقطاب الفتنة الأموية لن يسمح بذلك، ولكي يرفع عن المسلمين أبسط أنواع الأذى أوصى أخاه الحسين عليه السلام أن يجدد بجثمانه عهدا برسول الله صلى الله عليه وآله، ثم ينقله إلى البقيع لكي يدفن في جوار قبر جدته السيدة الجليلة فاطمة بنت أسد سلام الله عليها.
وهكذا كان الأمر، فقد منع مروان بن الحكم ومعه أقطاب الفتنة الحسين عليه السلام من دفن جسد الإمام المجتبى عند جده صلى الله عليه وآله، فنقله وقد شك جسده بسهام أهل الفتنة إلى البقيع لكي يدفن فيه مظلوما في حياته وبعد مماته.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا. ننتهز الفرصة بتعزية الأمة الإسلامية بذكرى وفاة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام المظلوم المضطهد. رزقنا الله في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعتكم، وإن شاء الله نبقى إلى العهد الذي يبنى فيها قضابكم الطاهرة. أخوكم مكة الكوفي البحرين، والسلام عليكم ورحمة الله.
أأدهن رأسي أم تطيب محاسني ورأسك معفور وأنت سليب؟ أو استمتع الدنيا لشيء أحبه؟ ألا كل ما أدنى إليك حبيب. بكائي طويل والدموع غزيرة، وأنت بعيد والمزار قريب. غريب وأطراف البيوت تحوطه، ألا كل من تحت التراب غريب. فليس حريبا من أصيب بماله، ولكن من وارى أخاه حريب. نعم أيها الأخوة والأخوات، بهذه الأبيات رثى مولانا الإمام الحسين أخاه الإمام الحسن عليهما السلام بعد أن وراه في بقعته المطهرة في البقيع. وبهذه الأبيات ننقلكم مستمعين الأفاضل إلى الفقرة التالية من هذا البرنامج الخاص بذكرى استشهاد كريم آل محمد سلام الله عليه، وهي عن ردود الفعل على شهادته. عنوانها هو
بكاء في طيبة والشام.
قال ابن كثير في كتابه البداية والنهاية ضمن حديثه عن وفاة بكر البتول المجتبى عليهما السلام، وقد اجتمع الناس لجنازته حتى ما كان البقيع يسع أحدا من الزحام، وقد بكاه الرجال والنساء سبعا.
أيها الموالون، أما في الشام فكان هناك موقف آخر. ففي تاريخ مروج الذهب روى المؤرخ المسعودي بسنده عن الفضل بن العباس قال الراوي: فوالله إني لفي المسجد إذ كبر معاوية في قصر الخضراء، فكبر أهل الخضراء ثم كبر أهل المسجد، فخرجت فاختة بنت قرضة فقالت لي معاوية: سرك الله يا أمير المؤمنين، ما هذا الذي بلغك فسررت به؟ فقال معاوية: موت الحسن بن علي. فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم بكت وقالت: مات سيد المسلمين وابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله.
قال الراوي: ثم بلغ الخبر عبد الله بن عباس، وكان قد وفد للشام يوم ذاك، فراح فدخل على معاوية، فقال معاوية: علمت يا ابن عباس أن الحسن توفي. فقال ابن عباس: أما والله ما موته بالذي يؤخر أجلك، ولئن أصبنا قبله بسيد المرسلين وإمام المتقين ثم بعده بسيد الأوصياء فجبر الله تلك المصيبة ورفع تلك العثرة. فقال معاوية: ويحك يا ابن عباس، ما كلمتك إلا وجدتك معدا.
نعم مستمعين الأفاضل، فالمؤمنون والمستضعفون كانوا أشد الناس تفجعا لاستشهاد كريم أهل البيت النبوي، على العكس تماما من الطغاة، لأنه عليه السلام كان المدافع عن مصالح العباد والحريص على خيرهم، وهذا ما دفعه لمصالحة معاوية. المزيد من التوضيح لهذه الحقيقة نتلمسه في الحديث الهاتفي التالي لسماحة السيد حسن الموسوي الباحث الإسلامي من لبنان، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الواقع فيما يختص بالإمام الحسن المجتبى عليه السلام، هناك جدل كبير في التاريخ حصل حول هذه المصالحة والمعاهدة بين الإمام الحسن المجتبى والخصم الذي كان لأبيه الإمام أمير المؤمنين وبعد ذلك للإمام الحسن وهو معاوية بن أبي سفيان، وهذا في التاريخ موجود أنه كان خصما عنيدا ولدودا، ويعني قضت حروب كثيرة الواقع، وذهب الشهداء وقتلى كثير من المسلمين بسبب هذه المخاصمة والمعاندة لمعاوية بن أبي سفيان. هنا لابد من التوقف أولا بالنسبة إلى نظرية الإمامة، والإمامة هي يعني أمر اعتقادي لا بد من الاعتقاد بها والتسليم لها. لذلك عند المذهب أو عند أتباع أهل البيت عليهم السلام أن الإمامة هي عبارة عن الولاية والحاكمية ومعرفة المصالح ومقتضيات هذه المصالح الإلهية والمصالح المرسلة أيضا. لذلك هنا نرى أن الإمام الحسن سلام الله عليه حفظ الأمة وحفظ مصلحتها وحفظ كيانها من خلال ما رآه من المصلحة التي شخصها كونه إمام، وهذه السمة وهذا العنوان أو المنصب منصب الإمامة لم يكن للإمام الحسن عليه السلام عبر اختيار الأمة له بقدر ما كان اختيار إلهي. وبالتأكيد أن الاختيار الإلهي واختيار النبي صلى الله عليه وآله وسلم له هذا هو حاكم على اختيار الأمة. لهذا نرى أن النبي صلى الله عليه وآله اختار الحسن والحسين إمامان، وذكر هذا الحديث كثير من جمهور المسلمين الواقع الحسن والحسين إمامان قاما أو قاعدة. واحتج أيضا الإمام الحسن عليه السلام على من سأله عن هذا العمل أو ما من الذين لم يعرفوا هذا الصلح أو مغزى حركة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام اتجاه هذه المصالحة أو ما يسمى بالمعاهدة مع معاوية. فالإمام الحسن ذكر له أنه أنا إمام على كل حال، والإمام يعرف بمصالح الأمة وهو الأعرف بمصلحتها، وأنا اخترت هذا الطريق إنما اختيارا لأجل حقن الدماء ولأجل مصلحة الأمة. ولو رأينا الواقع أن هذه المصالحة أو هذه المعاهدة إنما هي تعرية تماما وخزي كان للخصم وهو معاوية، وكيف أن معاوية لم يلتزم بالعهد ولا بالشروط التي أملاها الإمام الحسن المجتبى كونه الإمام والحاكم أنذاك وله الشرعية المطلقة من خلال الكتاب والسنة النبوية ومن خلال الآيات الكريمة أنه هو الحاكم وهو الأمير المؤمنين وهو يعني الإمام المفترض الطاعة، كيف رأى يعني وشخص معادلة هذه المصالحة اتجاه مصلحة الأمة، يعني تولية معاوية بالطرق المشروعة، إنما من خلال هذا المعنى عرفه للعالم أنه هذا خصم الله ورسوله، وأنه هذا خصم النص الإلهي وخصم السنة النبوية. لذلك حجمه بتحجيم واضح بين من خلال هذه الشروط، وأيضا خرق معاول الشروط وعدم الوفاء بها. هذا مما زاد في الطين بلة أنه أن معاوية لم يكن حتى بهذا الاتجاه أنه جديرا على أن يحفظ شروطا أو يحفظ أمانة، فضلا على أن يكون أمير المؤمنين. هذا ما توهم به القوم على الأسف الشديد، ووقع فيه كثير من الناس في هذا اللغط على أن هذه المصالحة إنما أدت إلى مشروعية معاوية وتحكيمه في الأمة. وهذا الجهل الذي كان عليه الأمة آنذاك الذين لم يعرفوا معنى الإمامة ومعنى أن الإمامة هي مشروع إلهي وأنه نص تشريعي، لذلك أخذوا يمينا وشمالا واتجهوا نحو معاوية. ونحن نعرف أن معاوية ماذا فعل من خلال هذا المعنى، أنه دفع الأموال الواقع وقدم لهم ما قدم في سبيل أن يعني مع الأسف أن يجر هؤلاء ودسل إلى عمرو بن حريث والأشعث بن قيس وإلى حجر بن الحجر، وليس حجر بن عدي طبعا شخص آخر هذا، وشبث بن ربعي أفض كل منهم بعين من العيون أنك إن قتلت الحسن فلك 100,000 درهم وما شابه ذلك، وجنب من أجداد الشام، وحتى أغراهم بتزويج بناته يعني ذلك بهالمعنى. لذلك وحتى مع الأسف إغراء هؤلاء الجهلة مما أدى قلب يعني الجيش وقلب الأمة على الإمام الحسن، بحيث أن الإمام الحسن ضرب وطعن بالخنجر وجرح سلام الله عليه وسحب البساط من تحته وأيضا إلى آخر أيام حياتي دس إليه السم. فالإمام الحسن عليه السلام الواقع من خلال عملية الصلح إنما هي عملية كما كان عليها الإمام الحسين عليه السلام، لم يكن هناك فرق بينهما. الإمام الحسن انتهى بعملي هذا وجهادي هذا وأداء رسالتي هذه إلى الشهادة، كما أن الإمام الحسين عليه السلام انتهى من خلال عمله وأداء رسالته إلى الشهادة أيضا، فليس فرق بينهما إن قام أو قعد. من هنا نعلم ونعرف أن الأمة لابد أن تعرف مصالحها الصحيحة من خلال مشروعية الإمامة الصحيحة، من خلال فهمنا للكتاب والسنة، وأيضا من خلال فهمنا لخطاب أهل البيت سلام الله عليهم ولإمامة أهل البيت سلام الله عليهم.
يا سعيدا أي اليوم اليوم أنسى في الأكرام، يا سعيدا
إلى مولاي وصاحب العصر والزمان إمامي وإمام الحسين والجان إمام المهدي المنتظر، اللهم عجل له الفرج الشريف، وإلى جميع المراجع العظام، وإلى الأمة الإسلامية إشهاد مولانا ابن أمير المؤمنين ورابع أهل الكساء إمام المجتبى الحسين الزكي عليه وعليهم جميع الأفضل الصلاة والسلام، سائد أبو سجاد البحرين.
عظم الله أجورنا وأجوركم مستمعين الأكارم بمناسبة ذكرى استشهاد حليم أهل البيت الإمام المجتبى سلام الله عليه. ونختم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران برنامج أيام خالدة في حلقتي الخاصة هذه التي قدمناها لكم بمناسبة أيام ذكرى استشهاد حليم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكريمهم صبت الرسول وبكر البتول ونجل المرتضى الإمام المجتبى صلوات الله عليه. عظم الله أجوركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمناسبة ذكرى استشهاد السبط الأكبر لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الإمام الحسن بن علي المجتبى عليه السلام. نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي، في تمام الساعة 9 زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. في الساعة 9:12 يأتيكم مباشرة على الهواء برنامج صدى المغرب العربي، وعلى مدى نصف ساعة. نشرة خبرية جديدة في الساعة 10 تماماً. في الساعة 10:15 مستمعينا الكرام يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان اليمن، التصدي والتحدي، وعلى مدى 45 دقيقة. في تمام الساعة 11 موعدكم مع الجولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد المساء، وعلى مدى 25 دقيقة. فضاءات أدبية يأتيكم في الساعة 11:25. من فضائل الإمام الحسن عليه السلام يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 11:43. في تمام الساعة 12 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، لمدة ساعة كاملة. تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة في الساعة 1:00 وعلى مدى 20 دقيقة. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
عقلنا الحسن سمي الغدر صعبه، ما هيش ما ويضلعه وسلفه وثيابه، ما هيش ما ويضلعه وسلفه وثيابه، يسموك عن يا ذنب اذبحوك عن يا ذنب، سموك احجي سموك ذبحوك ذبحوك عن يا ذنب. ايه احنا نقول يا ناس الحسن مظلوم، شاهد عالظلم ما تبتبد مسمو، يوم يحصي المثلة ما جارك اليوم، وصعب كل مصاب توصف مصابة، يسموك عن يا ذبحوك ذبحوك عن يا ذبحوك، سموك عن يا ذبحوك عن يا ذبحوك. أبو محمد للشاعر سي سعيد الصافي أبو محمد نزف واصل.